حدثنا فهذا ليس لك فيه النجم لكن جاد لك عن صدق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا ذهاب تهادوا ذهاب. فإذا تهادى والمفروض ما هو أن يثيب على الهدية كما كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان إذا أراد وراءه أن يثاب فلا يكون له أجر، لكن إذا كان ولو كان رجلا كبيرا المهدى إليه والمعطي الفقير فيكون له الأجر إن شاء الله، وإذا كان الفقير يعطي إلى الفقير ليهدي إليه أكثر منه، فهذا جاز وقد جاء في بعض الأحاديث الروايات أن بعض الناس كان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما أعطى. قال الإمام أبو داود حدثنا علي بن بحر وهو ابن كنيز السقاة من الثقات، وعبد الرحيم بن مطرف الرواسي أيضا من الشيوخ الثقات، قال حدثنا عيسى وهو عيسى ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي من الثقات عن حشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة خالته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، كان يقبل الهدية ويثيب عليها على ما أمر أمته أيضا تهادوا بصيغة التفاعل، والتفاعل يكون فيه مشاركة والتشارك، فيكون من الطرفين المطلوب أن يكون يهدي ويهدى إليه، وكان السنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية. أيضا ليس من السنة أن ترد الهدية لإنسان إلا لبعض الموانع، إلا لبعض الموانع كما جاء في أن هدايا العمال غلول، هدايا العمال إذا كان عاملا للدولة أي نوع من العمال لعل الإنسان المهدي يطمع شفقته ورفقته عليه بأنه ربما عليه بعض الواجبات ويغض البصر عنه وغيره، ولذلك الذي هو عامل في الدولة كبيرا كان صغيرا وزيرا أو ما دونه لا يجوز أن يقبل الهدية من الناس عامة، كما جاء لم يذكر هنا أو ذكر الحديث الذي كان حديث ابن اللطبية الذي قد وكله النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الصدقة فجاء وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلا جلس في بيت أبيه فينظر حتى هل تأتيه الصدقة، يعني ما جاءت الصدقة ما جاءت الهدية إلا أنه في على رأس عمل، وربما الناس يطمعون فيه أنه يخفف عنهم الزكاة أو يخفف عنهم الأشياء الواجبة عليه فيثيب عليها أي يعطي هدية بدلها صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنة، وهذا جائز إذا كان طلب، لكن أنا أريد أن أنبه أن في قول العلماء رحمة الله عليهم وجه الدلالة منهم معظمته صلى الله عليه وسلم، يعني كان يثيب يقبل ويثيب، فهذا يدل على أنه كانت من سنته الشريفة أنه ما كان يرد الهدية. وبه قال الشافعي في القديم ولو كان الغني الفقير يهدي إلى الغني، وذهبت وقال الشافعي في القديم وبه قال الشافعي في القديم وذهبت الحنفية والشافعي في الجديد أن الهبة للثواب باطلة لا تناقض، يعني إذا كانت الهدية يعطي على رجاء أن يعطي المهدى إليه أكثر منها أو بدله فهذه باطلة لا يجوز. لا يجوز في الحقيقة هذا القول فيه نظر، لأن الآية نفسها على نص في هذا كما فسر الصحابة والتابعون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس معناه ما آتيتم من هدية وبنية أن تستفيدوا منه أو منها زيادة يعطي، معلوم أن الفقير إذا آتى الغني فيعطي هدية على قدر نفسه أزيد مما آتى هو، فجاز إن شاء الله، لكنهم قالوا الشافعي في الجديد والحنفية أن الهبة للثواب باطلة لا تنعقد لأنها بيع مجهول، وليس بيعا هذا الظاهر ليس بيعا، إنما هو هدية بمعنى الأصل فيه أنه لا يطلب من عند نفسه، لكنه حتى طلب الهدية جائز، أنا أهديتك أعطني هدية من الممكن، والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب الهدية حديث بريرة دخل النبي كما في صحيح البخاري دخل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فطلب طعاما فأتي بخبز وإدام من أدم البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم أرى البرمة تفور على النار قالوا نعم لكنه لحم أو لكنها لحم تصدق به على بريرة صدقة وأنت لا تأكل الصدقة قال هو لها صدقة وهو لنا منها هدية فطلب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه الهدية فجاز طلب الهدية إن شاء الله لا يقال إن هذا بيع وشراء لكنه لا إذا لم يهد في حينه فربما لبعض الأعذار لكنه حتى لو كان وكانت عادة المصطفى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان من المطعومات أيضا كان ما كان يرد الإناء فارغا كان يضع فيه شيء فالصحيح أنه إن شاء الله إذا كان يريد أن يهدى إليه المهدي يهدي إلى أحد حتى يهدي إليه ذاك أيضا إن شاء الله لا يكون فيه حرج وليس فيه بطلان كما قال الحنفية إنما هو الصحيح يجوز أن يأخذ يأتي بهذه النية لكنه لا أجر له عند الله ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي محمد بن عمرو الرازي قد مضى بنا هو أبو غسان لقبه زنيج قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل القاضي كان قاضيا في الري صدوق قال حدثني وبعضهم قال انه كان يخطي قال حدثني محمد بن اسحاق هو صاحب السيرة المطلبي ثقة أو صدوق إن شاء الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه هنا تدليس ابن إسحاق لكن العلماء وجدوا له متابعا وشواهد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه سعيد أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيم الله يأيم الله يمين الله يعني أحلف بالله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجريا قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفيا هذا الحديث في البخاري أيضا والسبب في هذا أن رجلا كان قد أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فطلب منه الثواب على الهدية فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرضى فاستزاد واستزاد حتى زاده النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا فحلف صلى الله عليه وسلم وإيم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجريا قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفيا لأنه ألح على النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة الكثيرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حلف هذا وإلا إذا طلب إنسان هدية نفسه وهذا موجود الظاهر حتى في العرب من قديم ثم في هذا الزمان يعني عند الزواج وغيره الظاهر يعطون ويكتبون أن فلانا أعطى كذا وكذا فإذا لم يعطي وقد أعطى من قبل فيعاب ربما يعني يقال له أنه ما آتنا شيئا ويطلب أنه آتنا بدله فإن شاء الله من ناحية الجواز وهذا قد يكون فيه تعاونا من قد يكون تعاونا فيما بينهم الزواج يكلف شيء كثير فهذا يأتي بالشات كما يقولون الخيار الظاهر يسمونه خيار وذاك خيار وكذا يعينونه لكن لا يدخل فيه بعض أعداد البدوية والجاهلية فيكون إن شاء الله ليس عليه حرج ثم بعد ذلك قال باب في الرجوع في الهبة الهبة هي قريبة من الهدية لكن الهدية شيء آخر هو أنه قد يطمع فيه أن يأخذ منه الهدية أما هبة فلا يكون فيه هذا الطمع إنما يعطي ويملكه عينا بدون مقابل وبدون ثمن في المقابل قال حدثنا مسلم بن إبراهيم إذا آتى إنسان هدية فهل حقه أو يجوز له أن يرجع في هذا ويطلب رد إلي هبتي أو موهوبي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم وهو الفراهيدي من ثقات شيوخ الائمه قال حدثنا ابان وهو ابن تغلب وحمام وهو ابن دينار العوزي وشعبه ابن الحجاج ثلاثتهم قالوا حدثنا قتاده رووا عن قتاده هؤلاء الثلاثه عن سعيد المسيب الامام عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه سبحان الله يعني وليس للمسلم المثل السوء والنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا المثال السوء لمن يعود في هبته إذا وهب أحدا ثم يسترده فهذا مثل العائد في قيئه تقيأ ثم أكل قيئه وجاء في أحاديث أخرى بلفظ كالكلب مثل الكلب يعود في قيئه فهذا لا شك أشد يعني أشد في النهي والإنكار وليس هذا صيغة التحليل والإحلال أنه جاز من الغريب أن بعض الناس الآن تنظرون ونحن دائما ننوه أن هناك قد تنسب إلى أئمتنا الأربعة وعشرة كل هؤلاء أقوال نشك في صحتها في الحقيقة عنهم ولكن قد يكون أصحابهم يخرجون المسائل على أصولهم فيذهبون بعيدا جدا وينسبون إليهم أشياء انظروا ماذا قال هنا قال هذا ظاهر في التحريم النووي قال هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما أي بعد تسليمهما هو معمول على هبة الأجنبي أما إذا وهب لولده وإن سفل فله الرجوع فيه نعم هذا جاء فيه نص صريح إلا الوالد في ولده فلذلك لا يستثنى إلا ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام هذا مذهب الشافعي وبه قال مالك الأوزاعي وهو قول الإمام أحمد رحمه الله أيضا وقال أبو حنيفة وآخرون يرجع كل واهب إلا الولد وكل ذي رحم محرم الظاهر الحديث أمامهم لكن ما ذلك نسب إلى الإمام أبي حنيفة أنه يجوز أن يعود أي واحد آتى هبة ثم يقول رد إليها هبتي أو موهوبي فهذا الشيء في الحقيقة يعني استغرب كيف إذا كان الحديث أمامه العائد في هبته كالعائد في قيه لما رأينا المطولات من الكتب فأول قالوا الإمام أبو حنيفة رحمه الله استدل بأن العود في القي لا يحرم هكذا قال لكن قالوا الكلب لا يحرم عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قال كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيه قالوا إن العود للكلب في قيه لا يحرم كذلك لا يحرم على الإنسان الواهب الرجوع في هبته فسبحان الله في تقويم كلام الأئمة قد يأتون بكلام أقبح وأقبح منه ونحن نقول بغض النظر رحمة الله على أئمتنا بغض النظر عن أقوالهم أن الحديث واضح جدا أنه لا يجوز أن يرجع الواهب في موهوبه من الموهوب له إلا الوالد في ولده هذا المستثنى يبقى على استثنائه وعلى تخصيصه كما هو له نظائر كثيرة في الاستثناء والتخصيص نعم قال التحاوي انظروا التحاوي أيضا من الأئمة القدامى من المحدثين الفقهاء المنتسبين إلى الإمام أبي حنيفة قوله كالعائد في قيئه وإن اقتضى التحريم لكن الزيادة في الرواية الأخرى انظروا هنا قال كالعائد ما قال كالكلب وكيف تأويله قد يستغرب في الحقيقة من هذه التأويلات ولتقويم كلام الإمام ورد الأحاديث الصحيحة هذا وارد لمن كان متعصبا لمذهب قطعا لابد أن يكون يوجد منه بعض الشنشنات من هذه ونعوذ بالله من هذا أن يكون طلبة العلم يقلدوا في مثل هذه الأمور قال التحاوي قوله كالعائد في قيه وإن اقتضى التحريم لكن الزيادة في الرواية الأخرى وهي قوله كالكلب يدل على عدم التحريم أنتم فهمتم إلى هنا كالكلب يدل على عدم التحريم لأن الكلب غير متعبد فالقيء ليس حراما عليه والمراد التنزه عن فعل شيء يشبه فعل الكلب، يعني كأنه يقول إنه الكلب ليس متعبد بعدم الرجوع، كذلك وهو حلال له أن يعود، كذلك الإنسان يجوز له أن يعود في هبته. هذا التأويل يعني أسوأ وأقبح من القول على كل حال بجواز الرجوع. نعم. وتعقب باستبعاد التأويل ومنافرة سياق الحديث له، وعرف الشرع في مثل هذه العبارة الزجر الشديد، كما ورد النهي في الصلاة عن إيقاع الكلب، هذا شيء واضح جدا، هذه النظائر التي يذكره المصنف، كما ورد النهي في الصلاة عن إيقاع الكلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيقاع كإيقاع الكلب، والتفات كالتفات الثعلب، ونقر الغراب أيضا، يعني ينقر أحدكم في سجدته نقر الغراب، والتفات الثعلب ونحوه، ولا يفهم من المقام إلا التحريم والتأويل البعيد لا يلتفت إليه. هذا هو القول النهائي، أن مثل هذه التأويلات ارمي بها ولا تلتفت إليه. وإذا كان ثبت عن الأئمة، نحن نشك أولا، نشكك في ثبوته عن الأئمة رحمة الله عليهم، نحن إذا بحثنا في حديث من الأحاديث فنحن ننظر لا يكون فيه مختلط، لا يكون فيه تدليس، لا يكون فيه شبهة خطأ وكذا. أما النسبة إلى الأئمة وهم أعلى وأرفع أن يقولوا مثل هذا الكلام، لو ذهبت تحقق ما تجد له سند واضح جدا، إنما نقلنا النقل النقل وهكذا، فهم يثبتون قول الأئمة التي قد لا يكون، أو قول الأئمة الذي لا يكون له أصل، ويسقطون الحديث الذي جاء بإسناد صحيح كالشمس. والله المستعان. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا موسى، يعني خلاصة الكلام أنه لا يجوز للإنسان إذا وهب إنسانا ولو ندم على هبته أن يعود في هبته إلا الوالد في ولده، كما جاء في حديث النعمان بن بشير أنه كانت زوجته الثانية وله منها ولد، فقالت لا أرضى منك إلا أن تهب لي ابني شيئا، فوهب له حديقة، فقالت لا أرضى منك حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ذهب وقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما أو أرضا، جاء في بعض الروايات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال لا، قال لا أشهد على جور، لا يشهد، فهذا ظلم. فهنا فجاء بشير ورجع عن الهبة، فجاز الرجوع في الهبة الوالد في ولدي أما غيره لا. ثم قال حدثنا مسدد هو ابن مسرحد من الثقات، قال حدثنا يزيد يعني ابن الزرعي البصري من الثقات، قال حدثنا حسين المعلم، وهو المعلم أو المكتب، يبدو أنه كانت مهنته التعليم وتعليم القراءة والكتابة، معلم والمكتب الذي يعلم في الكتاتيب، فكانوا يقولونه مكتب أيضا والمعلم. فحسين وهو ابن ذكوان المعلم من الثقات، عن عمرو بن شعيب وهو من الصدوقين، عن طاووس وهو ابن طاووس بن عبد الله طاووس بن كيسان اليماني، عن ابن عمر وابن عباس الصحابيين كليهما يروي عنهما طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيه، لا يحل. فكيف يقول أنه يجوز أن يرجع، ما أنه النص واضح جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي مسائل في الحقيقة لا شك أنها تكون مخالفة، مخالفة واضحة منسوبة إلى الأئمة، ونحن نشك أن يكون ثابتا عنهم. نعم. أو يهب هبة فيرجع فيه إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم أعد في قيه. الحديث واضح جدا في تقبيح هذا الفعل، ولا شك أن هذا يدل على التحريم كنظائر مثل هذه التشبيهات والتقبيحات من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أليش؟ لا، الذي قال الهدية إذا آتى بهذا المعنى ليست هبة، هذا هبة، لأن كلها لكل ألفاظ خاصة، وقف عليك هبة لك هدية إلى آخره. فالمهدى إليه إذا كان بنيته أنه يعطى ويسيب والعرف جاري في هذا فجاز له أن يرجع. نعم جاز له، نص عليه الأئمة كله في تفسير قوله تعالى ارجع إلى كتاب القرطبي جامع الأحكام أنه يذكر هذا، والآخرون أيضا ابن كثير وغيرهم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، كأنكم تعطون لتأخذوا أكثر منه ويزيد في أموالكم أو أموال الناس، فلا يربو عند الله، لا يكون له أجر. لكن الهبة والوقف وغيره يكون لله وحده أو لوجه الله، لا يجوز أن يرجع فيه. نعم. ثم بعد ذلك يقول باب في الهدية لقضاء الحاجة. ها؟ قال حدثنا سليمان بن داود المهري من الثقات قال أخبرنا ابن وهب. حدثنا وأخبرنا معروف الفرق بينهما. أخبرنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري قال حدثنا أسامة ابن زيد. أسامة ابن زيد هذا ليس أسامة ابن زيد ابن عمر بن الخطاب، إنما أسامة ابن زيد الليثي، هذا صدوق فيه بعض الوهم، وأسامة ابن زيد الثاني ضعيف. أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف أو فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب. يعني كأنه إذا استرد فيوقف، يقول كيف استردت أنت؟ هذه مسألة فيها تأكيد أشد. فليعرف بما استرد، ماذا استردت بعدما أعطيت وقد خرج من ملكك، لماذا استردت؟ ثم ليدفع إليه ما وهب. يعني حتى لو استرد فيوقف، يوقف كيف هو؟ هل يوقف قضاء أم صلحا؟ نعم، الناس الجيران يقولون يا أخي ينصحونه أنت أتيت بما يخالف أمر الله تبارك وتعالى، وإلا لو رفع الأمر إلى القاضي فالقاضي وهو له سلطة يفرض عليه أن يرد ما استرد من هبته. نعم. ثم بعد ذلك قال انظروا هنا، قال والمراد به ها هنا إعلامه مسألة الهبة كي لا يبقى جاهل، والمعنى من وهب هبة ثم أراد أن يرتجع فليفعل ما يقف به ما يقف ويقوم، ثم ينبه على مسألة الهبة ليزول جهالته بأن يقال الواهب أحق بهبته ما لم يثمنها، ولكنه كالكلب يعود في قيه، فإن شئت فارتجع وكن كالكلب يعود في قيه، وإن شئت فدع كي لا تشبه بالكلب المذكور، فإن اختار الارتجاع بعد ذلك فليدفع إليه ما وهب. هذا الشرع كأنه يقول إذا كان مصرا هو في استرداده يعطى، لكن الذي يظهر والله أعلم فإذا استرد أي طلب الرد فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه. إذا أخذ الظاهر أخذ مردودا من الموهوب له فيدفع مرة أخرى ليدفع إليه ما وهب، يعني ليس له حق في أن يطلب لنفسه ويبقي. وليس معنى هنا أن نقول أنت قد أخطأت وكذا، يجب أن يكون اجتماعيا، هذه من المسائل الاجتماعية، وربما يكون يشكى إلى من له سلطة فيفرض سلطته بأن يرد إليه إلى الموهوب له بعدما استرد منه الواهب. ثم قال باب في الهدية لقضاء الحاجة. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح من الثقات قال حدثنا ابن وهب عن عمر بن مالك. ابن وهب المصري عبد الله، وعمر بن مالك الشرعبي وهو أيضا مصري من الفقهاء، عن عبيد الله بن أبي جعفر وهو أيضا المصري أبو بكر الفقيه من الثقات، عن خالد بن عمران. خالد بن عمران التجيبي أبو عمران الحمصي أيضا فقيه صدوق كان قاضي أفريقيا في مصر، عن خالد بن أبي عمران عن القاسم هو قاسم بن عبد الرحمن الدمشقي عن أبي أمامة. قاسم عن أبي أمامة فيه بعض الضعف، لكنه عبد الرحمن قاسم بن عبد الرحمن قالوا يغرب كثيرا، لكن هذه المسألة ليس فيها إغراب إذا كانت له متابعات وشواهد، معناه لم يغرب ولم يأتي بغريب وحده ولم يتفرد به. عن أبي أمامة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية، أهدى المشفوع له إلى الشافع هدية فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، يعني ينبغي أن تكون الشفاعة بدون مقابل، لكنه إذا شفع ثم أهدى، إن كانت الهدية جارية بينهما قبل الشفاعة فلا شك أن الهدية تجري والماء يجري في مجرى، لكنه إذا كان لم يكن يعرف لكنه شفع ولم تكن بينهم محادات، ففي هذه الحالة إذا شفع له ثم أهدى وقبل الشافع فقد أتى بابا من أبواب الربا، كأنه مثل ما جاء في أحاديث أخرى، يعني العامل لا العامل الذي في يده شيء لا يقبل الهدية، كذلك هذا الشافع والشفاعة لله، فيكون إذا قبل بدلها شيئا فيكون آثما وقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. نعم، فهذا يدل على أن الشفاعة ينبغي أن تكون لله ولا يكون له مقابل. هذا يختلف عن المسائل التي مثلا إذا كان واحد معقب، واحد كذا يبذل جهد والنفقة ذهاب وإياب، فهذه مسألة أخرى، إذا كان يراجع لأحد بالبدل فهذا شيء آخر بالأجرة، لكن الشفاعة الحسنة ينبغي أن تكون لله ولا يكون يأخذ مقابله شيء، إلا أن إن كانت المهادات بينهما قبل الشفاعة جارية، كذلك قبل تولي الأمر لأحد من العمال إذا كانت الشفاعة بينهما جاريا فلتجري، لكنه لأجل أنه جاء على، أنا أذكر سبحان الله أن بعض الإخوان يفعلون، لما جاء بعض المدراء في الجامعة فقدم له صندوق من الطيب الهدية وكذا وكذا، فجزاه الله خير ردها، يعني المدير نفسه مدير الجامعة هنا عندنا رد جزاء الله خير. نعم، فلا ينبغي وخاصة طلبة العلم لا ينبغي أن يستهتروا بمثل هذه الأمور وهم يعرفون أن هذا لا يجوز. نعم، ثم بعد ذلك قال: باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل أو النحل كلاهما، يعني نحل ينحل نحلا ونحلا، والنحل هذا يعني جامد يكون بمعنى الذبابة العسل، لكن النحل نحل ينحل مصدرا أيضا والنحل أيضا. وقالوا النحلة، وهي جاء في قول الله تبارك وتعالى نحلة في المهر أو في الصداق، جاء في وآتوا النساء صدقاتهن. لا قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل وهو الإمام قال: حدثنا حشيم بن بشير قال: حدثنا سيار وهو سيار أبو الحكم العنزي من الثقات قال: وأخبرنا مغيرة وهو مغيرة حشيم يقول: أخبرنا مغيرة وهو ابن مقسم الضبي من الثقات، إلا أنه كان يدلس. وأخبرنا أبو داود أيضا هو داود بن أبي هند القشيري. إن كان مغيرة ابن مقسم مدلس وروى عن الشعبي بصيغة العنعنة وليس بالتصريح، كان فيه علة إذا كان انفرد، لكن قرن معه داود بن أبي هند من الثقات الذي لم يتهم ولم يوصم بالتدليس، فإذا الإسناد صحيح. ومغيرة ابن مقسم وإن كان مدلسا فتابعه داود ابن أبي هند، وكلاهما مغيرة وداود يروي عن الشعبي وهو عامر بن شرائيل الشعبي قال: وأخبرنا مجالد وإسماعيل بن سالم. أيضا حسين يقول: أخبرنا مجالد وإسماعيل بن سالم الأسدي، هو مجالد بن سعيد أبو الوداك فيه بعض الضعف، لكن إسماعيل بن سالم الأسدي ثقة. عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أن أنحلني أبي نحلا قال اسماعيل بن سالم من بين القوم يعني زياده عنده بهذا اللفظ. ومعلوم ان الائمه يستجيزون الروايه بالمعنى اذا لم يخالف اصل الحديث. فهنا قال اسماعيل بن سالم ومجالد لم يقل هذا، هذا لفظ اسماعيل بن سالم من بين القوم، يعني انحلني ابي نحلا من بين القوم اي من بين اخوانه غلاما له. قال فقالت له امي عمره بنت رواحه ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشهده. يعني كيف يعني اسماعيل المسلم قال من بين القوم، يعني انحلني ابي نحلا نحلا من بين القوم الظاهر، لا من يبدو انه من دون اخواني، يبدو هكذا والله هذا معناه، وليس من بين القوم اسماعيل بن مسلم يتعلق به، لا هذا قوله ان حلني ابي نحل من بين القوم اي من دون اخواني كما يدل عليه السياق. نحله غلاما له. قالت له امي عمره بنت رواحه ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشهده، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاشهده فذكر ذلك له. قال فقال له اني نحلت ابني النعمان نحلا وان عمره سالتني ان اشهدك على ذلك. قال فقال الك ولد سواه، ولد يدخل فيه الذكر والانثى والله اعلم، نعم. فقلت نعم. قال فكلهم اعطيت مثل ما اعطيت النعمان؟ قال لا. قال فقال بعض هؤلاء المحدثين هذا جور، وقال بعضهم هذا تلجئة. هذا تلجئة، تلجئة كانه بمعنى انه يعني انت اجبرت على هذا والجيت الى هذا، وهذا لا يجوز. نعم. فاشهد على هذا غيري. قال مغيرة في حديثه أليس يسرك أن يكون لك في البر سواء واللطف سواء؟ قال نعم. قال فأشهد على هذا غيري. وذكر مجالد في حديثه إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. قال أبو داود في حديث الزهري، هنا ليس الزهري في الإسناد المسوق، قال بعضهم أكل بنيك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان، وقابل بعضهم أكل ولدك بنيك ولدك. فهل التخصيص للأولاد فقط والبنات لا يدخلون في هذه الهبة الذي يظهر أنه إذا كان هبة من الوالد فينبغي أن يكون الرجل والذكر والأنثى سواء، لأن الألفاظ جاءت ألك ولد غيره أو أكل ولدك، وبعضهم قال أكل بنيك، ولعله لم تكن له بنات، لكن لفظ الحديث يحتمل معنى أنه الولد بمعنى الذكر والأنثى كلا الجنسين سواء فيما إذا أعطيت به حياتك. فإذا كان أعطيت ابنك عبد الله 1000 ريال فلا بد أن تعطي بنتك شيماء أيضا 1000 ريال. لا يقال انه للذكر مثل حد الانثيين الا بعدما يموت. هنا مساله ايضا انه كنت اطالع في هذا الباب، والوقف، وقف على الاولاد. اذا كان الانسان يقف شيئا في حياته على اولاده فهل يجعل لهم مثل الهبه؟ الوقف هو هبه، كانه اذا كان وقف على اولاده فقط فهل يسوي الذكر والانثى كلا الجنسين سواء ويكون الوقف ياخذون فيه سواء بسواء، ام على مثل الميراث للذكر مثل عدد الانثيين؟ رايت اختلف فيها العلماء، على كل حال فيه العلماء في المساله، وقالوا انه بعضهم قال، وانا كاني يعني اذكر ان الشيخ ابن باز رحمه الله ايضا كان يقول انه يجري فيه حكم مجرى الارث حتى لو اعطى في الحياه وسلم اليهم، اما اذا قال بعد الممات وقف عليهم فهذا اذا قيل انه يكون مثل الارث فهو قريب لا شك فيه، لكنه الهبه في الحياه وتسليم الوقف في الحياه وتسليم الوقف اليهم في الحياه، فالذي يظهر والله اعلم ان الرجل ان الابن والبنت كلاهما يكونان سواء. نعم. فهنا قال بعض ولدي، قال ابن ابي خالد ان الشعبي في الك بنون سواه، قال ابو الضحى هو مسلم بن الصبيح، لان الروايه جاءت عن هؤلاء كلهم اذا خرجت فتجد من هذا الحديث مخرج وهو في الصحيحين أيضا، لكنك تجد 20 طريق. عن النعمان بن بشير: ألك ولد غيره؟ فقال: نعم. قال: فأشهد على هذا غيري. وفي رواية: إني لا أشهده على جور. معناه أن هذا جور إذا كنت أعطيت بعضهم دون البعض. هذا هو الصحيح في هذا كما قال النووي. فيه استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة، فلا يفضل بعضهم على بعض سواء كانوا ذكورا أو إناثا. وقال بعض أصحابنا يقصد الشافعية: ينبغي أن يكون للذكر مثل حد الأنثيين. والصحيح الأول لظاهر الحديث، نعم هذا هو الذي يظهر من الحديث. فلو وهب بعضهم دون بعض فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه مكروه وليس بحرام، والهبة صحيحة ما دام النبي صلى الله عليه وسلم سماه جورا. إني لا أشهد على جور. بعضهم استدل وقال: أشهد على هذا غيري، يعني ما استجاز النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وأجاز لغيره. هذا السياق يصيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا ولم يجز هذا، لكنهم يقولون ما دام قال أشهد على هذا غيري فجاز هذا النوع من الإباء. لكن الصحيح أنه حرام، وما دام يجوز للابن للأب أن يرجع في ابنه فيرجع، هذا هو الطريق الصحيح في هذا، ولا يقال أن الهبة صحيحة، والله أعلم. وقال أحمد والثوري وإسحاق بن راهوية وغيره رحمهم الله وغيرهم: هو حرام، وهذا هو الصحيح للدليل. واحتجوا بقوله: لا أشهد ولا جور، وبقوله: فيعدلوا بين أولادكم. والعدل واجب، لأن العدل جد ضد الظلم والجور، وإذا لم يعدل فقد ظلم وجاره. واحتج الأولون بما جاء في رواية: فأشهد على هذا غيري، يعني ما أشهد خلي أحد من الصحابة يشهد. وهذا السياق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أشهد ولا جور، لا يجوز أن يؤخذ منه جواز الاستشهاد من غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو كان حراما أو باطلا لما قال هذا، وبقوله: فأرجعه، ولو لم يكن نافضا لما احتاج إلى الرجوع. فإن قيل قاله تعديدا قلنا على أصل خلافه. الأصل فيه أنه لا شك أن السياق يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا وحرم هذا وسماه جورا، فلا ينبغي أن يحمل على هذا. وهذه التأويلات في الحقيقة لا شك أنه تأتي، فينظر ويقوم هل تأويل صحيح أم تأويل غير صحيح. فالذي يظهر أن الجور ما دام سماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا والجور لا يجوز، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، والذي لا يجوز لا ينعقد حكمه ولا ينعقد الهبة. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن هشام بن عروة جرير نعم عن هشام بن عروة عن أبيه عروة قال: حدثني النعمان بن بشير قال: آتاه أبوه غلاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الغلام؟ قال: غلامي أعطانيه أبي. قال: فكل إخوتك أعطى كما آتاك؟ قال: لا. قال: فردده، لا تقبل أنت الرد والقبول، لا تقبل هذا، لأنه هذا أيضا حرام في حقك. إذا لا يقال أن الأب آتى هو الآثم وأنا آخذه ولست آثم، لأنه قد ساعده أو أعانه على الباطل. فلذلك يكون من حكم له أو من أهب له أيضا له واجب عليه ألا يقبل مثل هذا إذا علم أنه جور وحرام. ثم بعد ذلك قال: حدثنا سليمان بن حرب وهو سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي من الثقات قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حاجب بن المفضل بن المحلب. حاجب بن المفضل بن المحلب بن أبي صفرة الأزدي وهو كان من الثقات، أيضا كان من أخص أصحاب عمر بن عبد العزيز رحمه الله، عن أبيه المفضل ابن المحلب، وكان صدوقا في روايته، وقالوا أنه من مشاهير العمراء في عهد عمر بن عبد العزيز. قال أبوه قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. نعم. ولا يقال إنه جاء في الروايات بين الأبناء، نعم إذا كان الأبناء، أما يحكم بالعموم بين الرجال والنساء وبين البنات والبنين بعموم لفظ الحديث بين اولادكم كما قال النووي وغيرهم رحمة الله عليهم. فإذا يتلخص لا يجوز للأب أن يفضل بعض أولاده ذكورا كانوا وإناثا على بعضهم، وهذا يحصل بالحقيقة وفي الناس يحصل ظلم كثير، كما أنهم لا يعدلون بين النساء، وقد قال الله تعالى فإن لم تعدلوا فواحدة، فيظلمون النساء ويظلمون أبناء النساء أيضا، فينبغي أن يخاف الله عز وجل. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع وقد مضى بنا وهو القشيري من الثقات العباد المعروفين، قال حدثنا يحيى بن آدم وأبو زكريا صاحب كتابه الخراج من الثقات المعروفين، قال حدثنا الزهير، من يكون هذا؟ زهير بن معاوية ابن حديج الكوفي من الثقات أيضا، أنا أبي الزبير، روايته قالوا زهير أنه رواية أبي إسحاق بأخرى، لكن هنا ليست رواية أبي إسحاق، إنما أنا أبي الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير أن أنحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلاما، فقالت لي أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم له إخوة، فقال نعم، قال فكل لهم أعطيت مثل ما أعطيته، قال لا، قال فليس يصلح هذا، هذا جور لا يصلح، وإني لا أشهد إلا على الحق، مفهومه أن هذا باطل لا أشهد على باطل، فالقول بأنه إذا أعطى فجاز ولا يسترد قول ضعيف، يجب أن يرد الحق إلى نصابه. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن يونس وهو الأربوعي قال حدثنا الزهير وهو ابن معاوية الذي مضى بنا، قال حدثنا عبد الله بن عطاء هو عبد الله بن عطاء الطائفي صدوق كان فيه بعض الخطأ، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن حسيب الأسلمي رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة، كنت تصدقت على أمي بوليدة أي جارية أما وإنها أي أمي ماتت وتركت تلك الوليدة، قال وذكر الحديث، ذكر الحديث ما معنى؟ يعني هذه آتت ووهبت أمها جارية والأم ماتت وتركت هذه الوليدة، فهل ترجع هذه الجارية إرثا في لها ولا ما ترجع؟ لأن الرجوع في الهبة كان عند الصحابة والصحابيات كان معروفا الرجوع في الهبة لا يجوز، فجاءت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، وتمامه عند أبي داود فيما يأتي وكذلك عند غيره، قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وتركت تلك الوليدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد وجب أجرك ورجعت إليك بالميراث، رجعت إليك بالميراث، وقالت يا رسول الله كان عليها صوم شهر أفأصوم أنا؟ قال صومي أنا. قالت يا رسول الله إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. هذه المرأة كانت قد رجعت، السؤال في المسألة فيها ما يتعلق بالصدقة أي هبة، الظاهر صدقة لأمي ليست يعني صدقة واجبة إنما هي هبة، فكانت لما آتت وتركت هذه الوليدة فكأنها وجدت في نفسها أنها كيف ترجع إلي وأنا أعطيتها أمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت تأخذينها بحق الميراث، تأخذينها بحق الميراث، لست أنت تستردين الهبة بهبة فقط. نعم. وثم بعد ذلك مسائل، هل عليها كان عليها صوم شهر؟ هذا حملوا على أنها صوم شهر من النذر هكذا، والآخرون قالوا بعض العلماء قالوا لا يقضى عن عهد أو لا يصام عن عهد إلا صوم النذر، كما جاء في بعض الروايات كانت قد نذرت أنها تصوم شهرا، وقالوا إذا كان عليها صوم يصوم عنه الولي صوما عاما. نعم. ها؟ لا هذه مسألة أخرى. كأنك تقول أنه هنا أن سمعت النعمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين اولادكم او الثاني. اي ليس ببعيد، ليس ببعيد ان يكون بالغلام عنده فقال ان ابي نحل هذا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين اولادكم، ويكون ذهب الى ابيه وامه وقال كذا، فجاء امه جاءت امه وجاء ابوه، ويكون حصل ما حصل بين ابيه. ليس بين الحديثين، ليس بينهما اختلاف ان شاء الله. ثم بعد ذلك قال باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذكي أنه قال حدثنا حماد وابن سلمة عن داود بن أبي هند من الثقات وحبيب المعلم أيضا من الثقات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. هذه مسألة فيها خلاف وصابة، بمعنى أن المرأة إذا كانت تملك مالا فلا يجوز لها أن تتصرف حتى في مالها، حتى في مالها إلا بإذن الزوج. هناك كما قال العلماء أنه لا يجوز بحال من الأحوال. فهل المال يكون يرجع إلى الزوج؟ والآية التي للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسبنا سواء كان كسب أخروي أو كسب الدنيوي، فهل يقال إنه إذا تزوجت فالزوج هو الذي يملك التصرف في مالها؟ هذه المسألة فيها على كل حال اختلاف بين العلماء. فلننظر ماذا يقول هنا. قد استدل بهذا الحديث، أولا قالوا هذه المسألة في الحقيقة واجب عليها ألا تنفق من مالها ولا تتصرف في مالها إلا بإخبار من الزوج واستشارة منه، لأن هنا ناقصات عقل، ربما تنفق في موضع لا يجوز الانفاق فيه أو تعطي شخصا لا يستحق أو شيء. فإذا الزوج يكون هو الأعرف، لا أن الزوج يملك المال، لا يملك المال بحيث لا يجوز لها أن تنفق إلا بإذن منه، كما أنه لا يجوز لها أن تنفق من مال الزوج إلا بإذنه، ليس الأمر هكذا. فقالوا وقد استدل، قال وقد استدل بهذا الحديث لأنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة. وقد اختلف في ذلك، فقال الليث وليس بن سعد الفهمي من الفقهاء والمحدثين، وكانوا يقولون ما كان الليث بأقل من مالك، ما كان الليث بأقل من مالك، ولكن أصحابه لم يقوموا به، يعني من ناحية الفقه وغيره لم ينقل فقهه ولم يوفق تلامذه حتى ينقلوا. فالليث هنا فقهه قال لا يجوز لها ذلك مطلقا، لا في الثلث ولا فيما دونه إلا في الشيء التافه. في الشيء التافه إذا جاء أحد يسأل من الفقراء والمساكين كما يدورون على الأبواب فيتعطي ريال ريالين أو خبز أو شيء. وقال طاووس ومالك إنه يجوز أن تعطي مالها بغير إذنه في الثلث لا فيما فوقه. إذا ذهبنا نستدل لهذه الأقوال أدلة، فهل نجد أن الثلث له دليل؟ قالوا والله أعلم قياسا على أن الرجل لا ينبغي أن ينفق جميع ماله في سبيل الله، في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما مرض في مكة فقال يا رسول الله إنه قد نزل بي ما ترى، وخاف أنه يموت في مكة، ولا ترثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي؟ قال لا، يعني مالي كله. قال فالشطر يعني النصف، قال لا. قال فالثلث، قال الثلث، والثلث كثير أيضا. وإنك أنتظر ورثتك أغنياء، وإنك أنتظر ورثتك أغنياء خير أنتظرهم عالة يتكففون الناس، ولعل الحياة يطول بك فينفع بك أقوام ويضر بك أقوام. ولكن البائس سعد بن خولة أن مات بمكة، سعد بن أبي وقاص، سعد بن خولة مهاجر ومات بمكة، فالذي يموت بمكة أو يموت من في مهاجره فقد يكون ينقص أجرته أو أجر هجرته. ولكن البائس يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، فبشر سعد بن أبي وقاص أنه لا يموت ويعيش وينفع به أقوام. فهنا قالوا أنها الثلث
دليل مالك هذا هو الثلث هو الذي يجوز له أو لها أن تنفق لا أكثر من هذا، فلا يجوز إلا بإذن الزوج. وذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة، فإن كانت سفيهة لم يجوز. نعم، سفيهة معناه خفيفة العقل. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أي شخص أخوك الصغير أو الكبير إذا كان سفيا لا يجوز لك أن تمكنه من المال، فعلى هذا قال إذا كان سفيهة، فإن لم تكن سفيهة، فإن كان سفيهة لم يجوز أن تتصرف فيها بشيء. وقال في فتح الباري وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة، يعني يجوز أن تتصرف بغير إذن الزوج إذا كانت رشيدة. وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة إذا ملك زوجها اسمته. المسألة فيها يعني لابد أن يكون فهم الصحابة، الذي يظهر أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في عهدهم كانت النساء تنفق، إنما جعل الاستشارة من الزوج لحسن العشرة فقط، هكذا جاء في أقوال التابعين وغيرهم. ولذلك أكثر العلماء قالوا لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها اسمتها، هذا لحسن العشرة والمعاشرة، وربما الزوج قد يطلع على شخص آتته، فقد يكون شخص ليس يصلح أو لا يجوز له أن يأخذ فيغضب عليها وكذا، فيصير فيهم سوء العشرة. وأما الأدلة عامة فللرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبنا، كذلك أقوال الصحابة والتابعين تدل على أن لا يجوز معناه لحسن العشرة فقط، أما من حيث الأصل فهناك أدلة كثيرة تدل على أنها تملك ملكها وتتصرف بما شاءت حتى في مهرها. فإن طبنا لكم من الآية ولا تأخذوا مما أعطيتموهن فإن طبنا لكم عن شيء منها فكلوه هنيا مريا، فجاز لها أن تعطي زوجها وغيرها أيضا، هكذا قرر العلماء رحمة الله عليهم. وإن كان الحديث هذا موجود فهناك آثار وأحاديث تدل على أنه ليس حراما عليها أن تنفق من مالها. قال حتى انظروا هذا أيضا، حدثنا أبو الكامل وهو مغفر بن مدرك أبو كامل الجحدري قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث ابن عبيد أبو عثمان البصري الهجيمي من الثقات قال حدثنا حسين وهو حسين بن ذكوان المعلم من الثقات كلهم عن عمرو بن شعيب أن أباه شعيبا أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز لامرأة عتية إلا بإذن زوجها. قال الخطابي عند أكثر الفقهاء هذا على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك، إلا أن مالك هو بالفعل يعني هذا له معنى في تقريب القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستشارة وشاورهم في الأمر، كل هذا لتطيب قلوبهم، وليس والنبي صلى الله عليه وسلم المسدد بالوحي لا يحتاج إلى الاستشارة. كذلك إذا بددت من عند نفسها وتركت زوجها بجانب فربما يجد في نفسه ويكون سببا لسوء العشرة، إلا أن مالك بن أنس قال ترد ما فارت من ذلك حتى يأذن الزوج. وقد يحتمل أن يكون ذلك من غير رشيدة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقنا فإني تصدق يا معشر النساء، كما في رواية البخاري في صلاة العيد يا معشر النساء تصدقنا فإني وريتكن أكثر أهل النار، فجعلت النساء تلقي قرطها وقالت يا رسول الله ولم ذلك؟ قال إنكن تكفرن. الآية إيش؟ الحديث كيف هو؟ إن كنا ناقصات ما رأيت ناقصات عقل ودين من كنا وإن وتكفرنا فإن كنا تكثرنا اللعنة وتكفرنا. قلنا يا رسول الله وما نكفر؟ قال تكفرنا العشيرة لو أحسن إلى إحدى كنا طول ذهري ثم رأت منه شيئا واحدا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فهناك تصدقنا، فجعلت المرأة تلقي القرطة والخاتم وبلال يترقاها بكسائه، وهذا لا شك فيه أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنفقت كل واحدة وما ذهبت تستشير الزوجة، فلذلك أقرب ما يكون أنه لحسن العشرة ولئلا يسوء الأمر بينهما. باب
أسئلة صلى الله عليه وسلم.
يقول الأخ: هل من يكون في الطواف ثم تقام الصلاة قبل أن يكمل السبعة أشواط هل يقطع الطواف ويلحق الصلاة؟ نعم، لابد، الصلاة هو الأوجب ولابد أن يدخل فيها، ثم يتم الطواف بعد الصلاة أم يبدأ بطواف جديد؟ إذا كان صلى في مكان شوطه ثم استمر وأكمل جاز له، ولكن الأفضل قالوا أن هذا الشوط الناقص لا يعتبر، يأتي إلى الحجر الأسود إذا كان ذهب إلى نصف الحطيم، يرجع إلى الحجر الأسود فيكون هو الثالث الذي تركه ثم الرابع إلى آخره، لكنه يجب عليه أن يترك النوافل عامة حتى ولو كانت فريضة، طواف الفريضة يجب أن يترك للصلاة التي هي موقوتة بوقت خاص، وأما الطواف ليس موقوت بوقت. نعم. وبعد أن يكمل الطواف أم لا يقطع؟ لابد أن يقطع الصلاة طواف، وبعد أن يكمل الطواف يصلي؟ لا، لابد أن يصلي أولا ثم يكمل الطواف ويصلي صلاة الطواف بعدها. كثرت في الآونة الأخيرة مجالس السماع لكتب الحديث مثل الكتب الستة وتقرأ سردا في يوم أو يومين، هل تنصحون طالب العلم حضورها؟ نحن نقول: فإن لم يصبها وابل فطل، فإن شاء الله إذا جلست هذه المجالس المباركة، أولا تجلس حتى في هذا المجلس، وهذا بركة مجالس العلم عامة ومجالس السنة خاصة، كل حديث تمر به كم مرة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد إذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي، هذه البركة. ثانيا، مهما كنت غبيا أو كان الشخص غبيا فيعلق في ذهنه شيء من كل باب إن شاء الله، فهذا خير من لا شيء. ونقول: فإن لم يصبها وابل فطل، فالإنسان يجلس في مثل هذه المجالس لله، لا للتفاخر والتباهي بأني حضرت كذا وكذا. نعم. هل كان السلف يتلقون هذه الكتب بهذه الطريقة؟ أنا والله طلبوا مني حتى في الجامعة، قالوا لابد، الآن في الجامعة فيه هذه، الشيخ ناصر الغريبي حفظه الله قد سمعوا منه بعض الأشياء وقالوا: صحيح البخاري في ذمتك. قلت: أنا ما أرى هذا السرد وكذا، لابد أن يفهم، فينبغي أن لا يكون في الحقيقة، ولا بد أن يقرأ، لكنه لا بد أن يقرأ بالفهم. وأما المرور هكذا فكانت ما جاءت هذه إلا حينما تركت السنة على أنها لا تفهم السنة ولا كتاب الله في هذا الزمان، وكانوا يمنعون تراجم الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله، لما ترجم معاني القرآن الكريم سجن وعذب، يدعي أن يفهم كلام الله. ولما جاء التقليد الأعمى وكانوا يقرؤون الفقه بكل دقة وكأنهم يعني يخرجون الشعر من العجينة، وطول 8 سنوات يقرؤون الفقه، وإلى الآن موجود في الهند الذي عرفت الدنيا أنها الحمد لله أحيت السنة شيء كثير، كما قال سيد رشيد رضا: لولا عناية إخواننا أهل الحديث بالحديث في الهند لولا لذهبت لذهب علم الحديث من الدنيا، هكذا قال. وقد قضى عليها غير الزمان في الحجاز وفي مصر وكذا وكذا، ذكر هذا عبد العزيز الخولي أيضا، ذكر وشكر جزاه الله خير، وذكر نواب صديق حسن خان وغيرهم. ففي الحقيقة لما كانوا ينكبون على دراسة الفقه بهذه الصورة 8 سنوات 10 سنوات، وسنة التخرج حدثنا 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 بالسرعة، وكل من كان أسرع قراءة هو الذي يقترح أن يقرأ. هذا موجود إلى الآن في ديوبند الحنفية. يا إخواننا، أنا أقول الحق، وما دامت المسألة جاءت أخاف الله تعالى أن لا أقول عندهم موجود هذا الشيء، أنه طول 8 سنوات، في 10 سنوات يتخرج أو 8 سنوات، 6 سنوات كلها الفقه القدوري. أنا درست سبقا درسا كذلك شرح الوقائع، كذلك الهداية بدقة، ولكن لما يأتي كتب الستة كلها في سنة أو سنتين كلها سردا، وإذا وقف الطالب الشيخ أن هذا الحديث يخالف مذهبنا يقول هذا حديث الشافعية، فيقتنع الطالب مثل هذا حديث الشافعية ليس لنا فيها. هذا الحديث يدل على جواز دخول النساء في المرأة في المسجد، قالوا هذا حديث الشافعية ليس لنا، يعني الإرث قسموها هكذا. فلما جاءت هذه الأفكار، وكان حتى قرأت كتاب العقد السمين أن بعض الناس كان يجلس في جبل حراء في غار حراء ويختم البخاري هناك تباهيا فقط وتفاخرا وليس فهما فقط، وبعضهم كان في الحقيقة عنده بعض بدع التصوف وغيرها وغيرها، لكن السنة على كل حال كانت تفرض نفسها عليهم فيسمعون ويسمعون. هذه كلها لا ينبغي في الحقيقة، ينبغي أن تقرأ إن شاء الله، لكنه ما دام الآن يعني يجلسون ويسردون، وينبغي أن يكون هناك بعض التوضيحات الخفيفة، أما يقرأ كما يقرأ على البهائم ويمشون هكذا ما يظهر فائدته. الله المستعان. أنا خطيب في مسجد في ليبيا، وأهل المنطقة هم من عامة الناس ويريدونني أن أترك الخطاب مع أنني لم أتكلم إلا في التوعيد وبعض الأمور المحرمة شرعا كحلق اللحية وشرب الدخان، وقد آمن فبدا منهم من مشايخ القبيلة يتكلمون علي وينفرون الناس ويقولون هؤلاء أتوا لتغيير ديننا، فما هي نصيحتكم؟ على أخطب لا، إذا كانت عندك سلطة من الوقف من الأوقاف وغيره فأنت أسمعهم باللطف بارك الله فيك، والتقي بهم بأنك أنتم تنكرون هذه المسائل التي بالفعل يعني التبرك بالقبور وغيرها وغيرها، فإن شاء الله قد تنجح والناس يظهر لي من أسئلتهم في ليبيا ناس على الفطرة كثير، فلا تتشدد ولا ترمي بالحجارة، إنما شيئا فشيئا إن شاء الله، واثبت على منبر. حجر إسماعيل 7 أذرع من جدار الكعبة المقامة الآن، يعني 7 أذرع أو 6 أذرع هذا من الكعبة مما تركته قريش وبقيت على هذا، فإذا كان يصلي في هذا الجزء فقد صلى في الكعبة. وهناك حديث صحيح في الأخبار مكة للأزرقي أن عائشة رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح لها الكعبة ليلا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وجاء بها إلى الحجر حجر إسماعيل وقال صلها هنا ها هنا فإنها من الكعبة. فهذا يعني صلوة للجميع الذين لا يقدرون أن يدخلوا الكعبة أن يصلوا في 6 أذرع المقدمة إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم هجرة بعد فتح مكة، ما جاء الحديث هكذا يا أخي، لفظ الحديث ما هو؟ لا هجرة بعد الفتح، تفسيره بعد فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون، فمكة فيها في هذا الحديث يعني بشارة إلى أن مكة تبقى دار الإسلام إلى يوم القيامة، لا يحتاج إلى هجرة بعد فتح مكة، ولكن جهاد نية. سمعنا من الذي يقول هذا؟ أن مصطلح الهجرة لا يستعمل في هذا الزمان، ولكن إذا انتقل أحد من بلد كفر إلى بلد مسلم يثاب لنيته، ولكن لا يسمى هذا هجرة، هو يريد يفتح الباب لنفسه كأنه يأتي إلى بلد المسلم ثم إذا أراد أن يذهب إلى بلد الكفر يذهب، مع أن من أحكام الهجرة أن المهاجر لا يرجع إلى بلد الهجرة إلا لحاجة ولثلاثة أيام فقط، فإذا مات هناك وقصر في بقائه هناك فقد بطلت هجرته ولا يجوز هذا، وتسمى هجرة. أنت سمعت أنا مستمع، لماذا لا تستعمل إذا كان الإنسان مضيقا في دينه وفي تربية نفسه وأولاده على دين الله في بلد ما، وإن كان بلدا يسمى بلد المسلمين، إذا كان مضيقا فجاز له أن يهاجر من هنا وتسمى هجرة إن شاء الله، ولكن جهاد ونية هذا من مكة إلى غير مكة، أما من البلاد الأخرى فالهجرة مفتوحة إلى يوم القيامة ولا تنقطع الهجرة ما فوتلا العدو كما جاء في الحديث، فالهجرة باقية. هناك لا شك أن بلدا من البلاد يسمى إسلامي لكن يعني هو بلد المسلمين، وإن لم ينفذ فيها أحكام الإسلام لكنه المسلمون على انفرادهم الحمد لله يقيمون المدارس والمساجد وينظمون ويعلمون أولادهم، فإذا كان في بلد الكفر لا يقدر يجب عليه أن يهاجر إذا قدر على الهجرة. الآن في كل هؤلاء الذين في بلاد الغرب في الحقيقة يجب عليهم، لكنه قد يكون مضطر والله أعلم. إذا كان كلهم وجدوا هجرة يجب عليهم أن يهاجروا، لأنه هو يذهب أو يبقى بدينه وبهيئة الإسلام في بلده، لكن أولاده ينخلعون عنه تماما، أولاد صغار أيضا لا علاقة لهم بدين الأب لأنهم يعلمون وكذا. ففي هذه الحالة قلت لبعض الإخوان كما يقولون باللغة الأردو اللعنة على بقاء الإنسان في مثل هذه البلاد إذا كان أولاده يخرجون من تحت يده. نعم، فجزاهم الله خير كثير منهم، وأنا أذكر أنهم من 10 سنوات وقال عزمت على الهجرة وجاءوا بفضل الله وجدوا هنا في مكة وغيرها. وندعو الله تبارك وتعالى أن يحسن الأحوال للمسلمين فيكونوا في كل مكان على دين وأمان وإيمان، لكن الحال في الحقيقة سيئة جدا والهجرة باقية. شيخنا شخص أحرم بالعمرة وأثناء مجيئه من الطريق إلى مكة نام أو قام بسب الدين أثناء خلاف مع السائق فيسأل هل يكمل العمرة، إذا كان سب الدين ما ندري كيف لفظه، فقد حكم العلماء أنه كفر بالحقيقة، فيجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويتشهد ويغتسل ثم يحرم من جديد، ثم يحرم من جديد. إذا كان سب الدين سب الله وسب الرسول قطعا يكون كافرا بالله عز وجل، فيجب عليه أن يتوب وثم يغتسل يدخل في الإسلام ويغتسل غسل الإسلام ثم يحرم ويأتي إن شاء الله، ندعو الله تعالى له الغفران. وهناك من العلماء من قال من سب الله عز وجل لا توبة له يقتل، فمسألة ليست سهلة. هل يجوز أن يقبل هدية من رجل أعرف أن ماله حرام بمعنى أن ماله يكتسبه من بيع المخدرات؟ هي مسألة في الحقيقة فيها وجهان، وجه الأول وجه الدعوة، إذا كنت تريد أن تقاطع هديته لأجل أن يترك هذا ويؤثر تركك هديته عليه بأن يترك الطريق الحرام فلا يصح لك أن تقبل. لكن عامة الأحيان وإن كان هو جمع من مال حرام لكن قبول الهدية منك من هديته جائز، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا اليهود وهم أكالون للسحت، وأكبر دليل على أن امرأة يهودية دعته إلى طعام وسمت الشاة المصلية، فهو يعرف أن مالهم حرام لكنهم بصفة الهدية إذا عاتوا جاز لك قبوله، لكنه باسم الدعوة إذا كنت تقاطعه وتهاجره بأني لا أقبل منك لأن مالك حرام فهذا يكون أفضل في هذه الحالة. نعم، إذا كان سوف يحصل ضرر من استخدام الموهوب للهبة كأن سوف يستخدمها في الحرام فهل يجوز استعادتها منه؟ قد يكون هذه من الأوجه التي يجوز أن يؤخذ القوة منه لعله ويكون مثابا عليه، وصلى الله على خير.